هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولايتي آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
من ذا الذي يحيي العباد سواه؟ من ذا الذي يرزقهم إلا هو؟ وهو الذي يهدي الجميع ويحوط كل العالمين عطاه. رب الخلائق عالم قلوبنا، وبسرها والكون منه سنا. رب الخلائق، رب الخلائق عالم بقلوبنا، وبسرها والكون منه سناه. فانظر إلى هذا الوجود فانظر إلى هذا الوجود فإنه في خشية يدعوك يا الله. انظر إلى هذا الوجود فإنه في خشية يدعوك يا الله. في كل شيء آية لوجوده، والعين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو تقوى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. احنا اذا نفتح القرآن الكريم شنشوف به، والذي يؤكد عليه القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. متقين والتقوى، القرآن الكريم يؤكد على هذه القضية، مسألة التقوى. وصية الله عز وجل كما ذكرنا في بعض المحاضرات لنا: إذا طلبنا من الله عز وجل وصية، وصيته ليست إلا التقوى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أو إذا أردنا أن نختصر أو نختزل مضامين القرآن الكريم في كلمة واحدة، يصير يا لا؟ وما هي تلك الكلمة الواحدة؟ يعني بتعبير آخر، مثل ما ذاك الذي طب إلى مكتبة من المكتبات ورأى فيها كتب، قال: هاي كتب هواية، شنو شو تقول؟ تقول أيها الإنسان صير خوش آدمي، مضمون هذا. هسا القرآن الكريم إذا نريد نقول مضمونه باختصار في كلمة، أكو كلام أنه شنقول تلك الكلمة الواحدة شنو؟ ربما يقال، هذا كاحتمال أبرز، أن القرآن يدعو إلى شيء واحد وهو التقوى، يريد من المؤمن التقوى. التقوى إيش؟ يعني خوف الله عز وجل، الذي يخليك تقوم تصلي والصوم، ولا تستغيب هذا، ولا تكذب، ولا تخون، ولا ترتكب أي محرم من المحرمات. هي هاي عبارة عن من؟ عن التقوى. والذي اختصرها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه شخص وقال: سيدي عظني. إذ قال الإمام صلوات الله عليه: لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. هي عبارة عن التقوى بعد. قال له: سيدي زدني. قال له: لا أجد. ولأجل أهمية التقوى، تشوف أحيانا بعض الآيات القرآنية ما تكتفي بمرة واحدة تأمر بالتقوى، واحدة بصف الثاني أمر بالتقوى بصف همات في آية واحدة، مثل من هاي وين في آية واحدة أمر بالتقوى مرتين، مرة ورا الثانية تأكيد شديد في سورة الحشر آية 18: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ايش قدمت انا الباكر؟ ثم شوف بعدين شو تقول: واتقوا الله، أي مرة ثانية، أول اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بالوسط، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بعد ذلك مرة ثانية واتقوا الله، أو بعدين قرنت هذا الأمر بالتقوى بمن؟ ترى الله يدري كل شيء، العامل المساعد، قرنته بالعامل المساعد على التقوى. إن الله خبير بما تعملون، يعني دير بالك. إذن التقوى هل قد إلها أساس الإسلام، مضمون القرآن؟ إحنا عندنا بالشرع، هذا عندنا إمام الجمعة، صلاة الجمعة في كل جمعة، لمن يصعد المنبر يكون شنو شي يقول للناس؟ يأمرهم بالتقوى كل جمعة، كل جمعة. صلاة العيد أمر بالتقوى، المؤمن الخطيب يصعد يكون يأمر بالتقوى. إذن التقوى إخوتي أعزتي هي رأس مالنا. من الآن تعالوا، ما دام القضية هل قد مهمة، تعالوا من الآن خلي نصمم على التقوى. إت منك قدمان من الله عز وجل، القدم الثالث، قدمان اثنين منك، القدم الأول أنت، والآن تسمع كلامي تصمم في أعماقك على التقوى، يعني أمشي عدل بعد من الآن، شنو أمشي عدل وأفتح صفحة جديدة. جيد جدا، أي نعمة كبيرة. العمر هو يراد كما قلت أكثر من مرة، إحنا نريد أنه نبقى بعد كم يوم. ليش كم يوم؟ شو هسه؟ ليش بعد كم يوم؟ واحدة واحدة، ماكو فرق، بل كتباشر لو عقب لو هاليوم أستفيد شويونة، أي من التوبة أستفيد للتوبة للتقوى. فالقدم الأول أصمم تصميم صادق على التقوى، والقدم الثاني همات مني يكون قول وفعل، مو بس أصمم وما أطبق، لا يكون أطبق. صلاة قضاء علي بالعجل أروح أنقض، ديون الناس علي بالعجل أروح أنا أديها، ضارب لي فلان شايل إيدي يوم من الأيام على أهلي بالعجل بسرعة أروح أطلب الرضا كل أصف حساباتي. هذان قدمان، القدم الثالث من الله، اللهم يعيني على ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومثل يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام ماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. في آية أخرى نقرأ من موسى في كلام لموسى عليه السلام، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ساعدني ساعدني يا رب. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال، تعال شوف ماذا يقول: أوصيكم أيها الناس بتقوى الله وكثرة حمده على آلائه ونعمائه، وأوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم. ويا جميل شو يقول الإمام، يقول احنا غافلين عن الموت اصلا، مو بذهننا. اذا واحد كان بذهن الموت يرتب امره، صدق بسرعة يرتب ويحضر شفنه ويحضر أموره ويطلب البراءة من هذا، هذا يقول لبريل الذمة وذاك يقول لبريل الذمة وما معلوم أنا، لكن غافلين غافلين، وكأن الموت على غيرنا قد كتب. لكن الإمام يقول أفرض التغافل، أما الموت هو ليس بغافل عنك. وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم، وطمعكم فيما ليس يمهلكم، أنا أطمع الموت ما يأخذني هذا اليوم أو في هذه السنة، وش مدري كنت. فكفى واعظا بموتى عاينتموهم، حملوا إلى قبورهم غير راكبين. ليش الإمام صلوات الله عليه يقول غير راكبين؟ ليش يقول حملوا إلى قبور؟ لأنه ما ليس باختياره، مو باختياره. الآن ينتهي اختياره، وما دام انتهى اختياره فهو لا يصدق عليه راكب، بل أركب، حمل، لا أنه هو حمل نفسه. حملوا إلى قبورهم غير راكبين، وأنزلوا فيها غير نازلين. مهم نزلوا، إحنا نزلناهم. فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا، وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا، أوحشوا ما كانوا يوطنون. أوحشوا الأوطان، الآن بعد ما نشوفه. أوحشوا المكان الذي كانوا يجلسون فيه الآن. أوحشوا ما كانوا يوطنون، وأوطنوا ما كانوا يوحشون، واشتغلوا بما فارقوا، وأضاعوا عما إليه انتقلوا. يقول صلوات الله عليه واشتغلوا بما فارقوا، المن فارقوا؟ فارقوا الدنيا. الآن اشتغلوا بمن؟ اشتغلوا عن الدنيا، واشتغلوا بأعمالهم، وارتبطوا بأعمالهم، واشتغلوا بما فارقوا، وأضاعوا ما، يعني في الدنيا اشتغلوا بالدنيا التي فارقوها، وأضاعوا الآخرة الذي إلها الآن انتقلوا، وأضاعوا ما إليه انتقلوا، لا عن قبيح يستطيعون انتقالا. لما يوضع بالقبر بعد انتهى. لا عن قبيح يستطيعون انتقالا، ولا في حسنة يستطيعون ازديادا. أنسوا بالدنيا، لما كانوا بالدنيا أنسوا بها، أنسوا بالدنيا فغرته، ووثقوا بها، شلبوا بها فصرعتهم. فسابقوا، نداء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لي ولكم إخوتي وأعزتي، فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها، واستتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته والمجانبة لمعصيته، فإن غدا من اليوم قريب. ما أسرع الساعات في اليوم، وأسرع الأيام في الشهور، وأسرع الشهور في السنة، وأسرع السنين في العمر. اللهم بحق أمير المؤمنين عندك، نبهنا من نومة الغافلين، واغفر لنا ذنوبنا، واحشرنا مع محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأندهها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 4:29 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:47 وعلى مدى 40 دقيقة. عند 5:28 نقدم إليكم حضارة الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إلى هذا الدعاء عند 5:38. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إليها عند 6:11. هوليوود الوجه الآخر، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 6:29. أما قصص من الحياة، تستمعون إلى هذه القصص عند 6:42. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
الجريمة. ذات يوم دلف أحمد إلى البيت قبيل الظهر على غير عادته، وكان في حالة سيئة جدا، شاحب الوجه، دامع العينين، وجسده يرتعد ارتعاد المقرور بدوار الحمى الشديدة، إذ راح يجر قدميه جرا بصعوبة، وقد بدا على ملامح وجهه الحزن الشديد، فخطى وارتمى إلى أقرب مقعد صادفه عند المدخل. لمحه أبوه الذي كان يقرأ في صالة الاستقبال كتابا عن الحضارات القديمة، وقد وضع نظارته الطبية الجديدة، حيث بدا كأنه تقدم في السن 10 سنوات خلال السنة الفائتة التي كانت مثقلة بالأحداث والنكبات، ويكفي إعدام صلاح ولده ورحيل عادل سببين لقصم ظهره. نظر إلى أحمد نظرة عطف وريبة وقال مناديا إياه: أحمد، تعال إلى هنا يا ولدي، لماذا عدت باكرا؟ لقد بغتنا بحضورك المفاجئ، ماذا حصل لك؟ لكن أحمد بقي متسمرا مكانه ولم ينطق بحرف واحد، بل ظل مطرقا برأسه كأنه صنم من حجر أصم. فعاوده بالسؤال: ماذا ألم بك يا ولدي؟ تكلم، هل أصابك سوء لا سمح الله؟ واتجه نحوه وهو يكرر الأسئلة بقلق وارتباك. حين ذاك لم يتمالك أحمد أعصابه، فهب منتصبا وألقى نفسه إلى أبيه يعانقه، وانفجر بالبكاء المرير مرددا: أبي يا أبي، آه يا أبي. ولم يستطع أن يكمل ما أراد الإفصاح عنه، فذهل الأب وأدرك مصاب ولده الذي لم يعهده مرة هكذا في جزعه وبكائه منذ إعدام صلاح، فأخذ يربت على ظهره بحنان ولطف محاولا تهدئته: هون عليك حبيبي، هدئ من روعك وأخبرني عن الأمر. هز أحمد رأسه وحاول الكلام، إلا أنه غرق في دموعه من جديد، فراح الأب يهزه من كتفيه: تكلم يا ولدي، ما عدت أحتمل. في تلك اللحظات جاءت أم عادل مسرعة متعثرة وهي تستفهم عن الأمر مضطربة: ماذا؟ ماذا هناك؟ أمصيبة جديدة؟ السيد، قالها أحمد وصمت، فبادره الأب: أي سيد تقصد؟ وماذا به؟ السيد الصدر. فاعترت الأب رعشة هائلة وهتف: السيد محمد باقر، ما الذي حدث له؟ لقد قتلوه، المجرمون قتلوه. فغر الأب فاه وتمنى لو يكون سمعه قد اختلط عليه، ووضع يديه على رأسه: يا إلهي، ماذا أسمع؟ أقول إن البعثيين قتلوا السيد الصدر. وقعت الكلمات كالصاعقة على أبي عادل، فلطم جبهته بلا شعور ودمدم زاعقا: إنها القيامة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. في حين هتفت أم عادل بذهول: لا لا، السيد الصادر، يا لهول المصيبة. أما شيماء التي كانت مقبلة تستفهم عما يحدث، فقد عصر الخبر قلبها، فأغمضت عينيها وقضمت شفتيها بقوة واتكأت على الحائط. هل مجرمون؟ يا الله، متى يكون الانتقام؟ وياسر الذي كان يسير خلف شقيقته اتجه نحو أمه وألقى بنظره إليها، وقد هزه ذلك المنظر الرهيب دون أن يدرك تماما ماذا يعني مقتل السيد محمد باقر الصدر، فسأل بلهفة: ما الذي يجري؟ لو لم يكن أحمد هنا لاعتقدت أنه قد لاقى مصير أخي صلاح. قلبي يطرق بشدة، يكاد يخرج من صدري. لقد صرفونا من المدرسة اليوم بسرعة ولم أدري لماذا. خيم على البيت جو كئيب وصمت مطبق لا تسمع خلاله سوى همهمات أحمد وهو يتحدث مع نفسه. إن الأيادي التي تجرأت على السيد يجب قطعها. هذا يومك يا طاغية، سترى. ولكن هل أنت متأكد من الخبر؟ وكيف تم ذلك؟ ألا تعتقد أن السلطات أشاعت هذا الخبر الكاذب بين الناس لتتلمس حقيقة ردود الفعل؟ هذا أمر محتمل. قال أبو عادل ذلك وهو يمني نفسه ألا يكون الخبر صحيحا، وبصوت ضعيف ومتقطع كأنه الهمس أجاب أحمد: ماذا تقول يا أبي؟ القضية أكيدة ولا تقبل أي شك، والمرجح أن الجريمة تمت قبل 3 أيام. وبعد لحظات من الصمت عاد إلى القول: المصيبة الأخرى أنهم قتلوا معه شقيقته العلوية بنت الهدى. وقبل أن ينتهي أحمد من كلامه انتفضت شيماء ولطمت خديها وقد اعتلى وجهها غضب عارم وهي تسمع: يا للهول، بنت الهدى العلوية أيضا؟ هذه مربيتي، عرفت الوعي على كتبها وفي مدرستها. أرادت أن تصرخ فأمسك بها أبوها محاولا تهدئتها: ربك جبار منتقم يا بنيتي، يمهل الظالم ولا يهمله، أيام الطاغية زائلة لا محالة، تعالي يا بنيتي تعالي. بعد أن هدأ قليلا روع الجميع ودخلوا واحدا تلو الآخر إلى صالة الاستقبال، التحق بهم أحمد ومعه زوجته ياسمين بعد أن غير ملابسه بالسوداء وهو يمسح وجهه ويديه بالمنشفة، فأخذ يحدثهم بأنفاس متقطعة: لقد كنا نتوقع ذلك تماما، وبالأخص بعد أن أصدر صدام قراره بإعدام كل من ينتمي إلى الدعوة وما تبعه من اعتقالات عشوائية وإعدامات جماعية وحملات تسفير آلاف العراقيين إلى إيران. ثم استأنف كلامه بعد أن صمت للحظات مجهدا ومتأثرا: الحكومة كانت تعلم أن السيد الشهيد الصادر يشكل الخطر الأعظم عليها، فقررت التخلص منه للحيلولة دون بروز خميني جديد في المنطقة وتحول العراق إلى دولة إسلامية. وما لبث أن اعتدل في جلسته وضبط نبرات صوته وبلع ريقه منفعلا وأتبع بالقول: أيام ويبدأ الوفاء لدمائك يا سيد ولدماء آلاف الشهداء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
وذا المن
تبارك تغفني يا ذا الاحسان وذا المن
وذا المن
ماك الهي ان كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه واغثني بك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربنا تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه واغثني
رباه واغثني
غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني وانا في لهوك امهامات نفسي في وادي العصيان وانا في لهوك امهامات نفسي في وادي العصيان
تبارك تغثني يا ذا الاحسان وذا المن
وذا المن
سبحانك الهي عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
وأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل
رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
سبحانك
لك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
تبارك تغفرني يا ذا الإحسان وذا المن.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: العدوان وثبات معادلة المقاومة. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن ثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح؟ وما موقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسلام؟ إذن تحت عنوان العدوان وثبات معادلة المقاومة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. في الوقت الذي يواصل فيه العدو عدوانه على الجنوب اللبناني برعاية أمريكية، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ثباتها على مواجهة العدو وعدم التنازل عن سلاحها واضعة حدا للمسار الدبلوماسي. أما العدوان على اليمن الذي نفذته طائرات وبوارج أمريكية فقد أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة مرافق اقتصادية، فيما الموقف اليمني إلى مزيد من الارتقاء مع ثبات القيادة والشعب واليمنيين طبعا على أن نصرة فلسطين وأهلها أمر لا تراجع عنه مهما غالت التضحيات، وأن الرد على العدوان فعل يومي حتى ردعه. ومع تصاعد الحركات الاحتجاجية داخل كيان الاحتلال، سواء عبر بلوغ أعداد المتظاهرين أرقاما قياسية جديدة كل يوم، أو بارتفاع أعداد الموقعين على العرائض الرافضة للحرب وتصاعد نسب العسكريين بينها، حسمت فصائل غزة موقفها مع مقترحات أو من مقترحات الحلول الجزئية بعد مبادرات وصلتها لمرحلة انتقالية لتبادل الأسرى والتمهيد للتفاوض على المراحل النهائية. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة هناك تصاعد لافت للاعتداءات الإسرائيلية منذ فجر الجمعة حتى هذه الساعة،
خاصة في جنوب قطاع غزة،
عن عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام الطائرات الانتحارية ضد المواطنين الفلسطينيين في خان يونس للمرة الثانية خلال 48 ساعة. فجر هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق طائرة انتحارية على خيمة العائلة القادس استشهد فيها 6 مواطنين، ثم قصف خيمة أخرى أدت لاستشهاد 5 مواطنين وخطف منزلا لعائلة أبو شمال استشهد فيها 2 من المواطنين وطفل فلسطيني من عائلة عدوان من الجيران، ليرتفع عدد الشهداء في خان يونس وحدها منذ ساعات الفجر إلى أكثر من 20 شهيد. الغارات الإسرائيلية امتدت نحو المنطقة الوسطى من قطاع غزة، شهيدان في مخيم النصيرات، شهيد في مخيم مدريج، شهيدان في منطقة المصدر شرق دير البلح، ثم توافر العدوان الإسرائيلي بشكل لافت، أيضا استهدف خيام النازحين في مدينة غزة 3 شهداء من عائلة أبو خصيرة، ثم 4 شهداء في الإتلاهي، وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر من 30 شهيد فقط منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة. اللافت أن الإحصاءات الدولية تحدثت عن 595 شهيد و300 امرأة من الأطفال فقط بعد 18 مارس، يعني تقريبا 20 شهيد من الأطفال يقتلون يوميا في قطاع غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. اليوم معظم الشهداء كانوا من الأطفال والنساء، وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل المحرقة في كافة مناطق قطاع غزة دون توقف، مع استمراره في تنفيذ عملية الجوع ضد سكان القطاع وإغلاق المعابر بشكل كامل.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل حيال عنوان حديثنا في هذا اليوم ومعادلة المقاومة بوجه العدوان، نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة،
حياكم الله. تتصاعد دكتور حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، وهي تحصد المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما المقاومة تواصل حقيقة على الأرض عملياتها وتؤكد موقفها لعدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟
طبعا العدو الإسرائيلي لا يريد أن يعطي نصرا لحركة المقاومة الإسلامية حماس وبقية الفصائل في موضوع الصفقة وإتمام الصفقة والعودة مجددا إلى إدارة قطاع غزة، يريد هو أن يجزئ الموضوع وكأن المشكلة هي فقط الأسرى، وبالتالي هو يريد أن يأخذ الأسرى بدون أي ثمن، يريد أن يأخذ الأسرى ويستكمل العملية العسكرية للضغط على حركات المقاومة لتسليم سلاحها والخروج من قطاع غزة، وبالتالي الاستفراد بالشعب الفلسطيني في غزة وطرده طردا نهائيا من داخل قطاع غزة. وبالتالي هذا المشروع ما زال قائما في أن تتنصل يعني إدارة نتنياهو في إطار عدم الاستمرار في التفاوض، وخصوصا في المرحلة الثانية، مع إصرار يعني موجود لدى المقاومة الإسلامية حماس في أن يكون هناك تفاوض حول حل نهائي لموضوع الحرب في غزة، وقف إطلاق نار نهائي، وبالتالي إطلاق جميع الأسرى من الأطراف، وبالتالي عدم تجزئة الموضوع بحلول موضعية تفيد الاحتلال، تفيد نتنياهو في موضوع الداخل الإسرائيلي، عدم إعطاء أي فرصة لحماس في البقاء والاستمرار. وبالتالي هذا الموضوع تم رفضه من قبل حركة المقاومة حماس في موضوع التفاوض، في موضوع عدم تجزئة يعني موضوع التفاوض أو الصفقة، عدم يعني القبول بالطرح الإسرائيلي في هذا الإطار، وخصوصا لجهة تسليم الأسرى بدون أي مكاسب سياسية أو أسمان للمقاومة للشعب الفلسطيني، وخصوصا في موضوع فتح الطرقات وإعادة اللاجئين الممرات الإنسانية، موضوع المواد الغذائية وإدخالها إلى القطاع، فضلا عن موضوع الوقف الشامل والكامل والانسحاب من قطاع غزة، وقف إطلاق النار بشكل كامل. لذلك هذه المسألة ما زالت هي قائمة ضمن اقتراح من هنا وهناك تظهر، وخصوصا المقترح المصري في موضوع يعني تسليم 10 أسرى صهاينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما. طيب. ورغم من كل ذلك نجد أن نتنياهو يرفض حتى المقترحات المصرية وحتى المقترحات الأمريكية ضمن خطة ويتكوف في موضوع تبادل الأسرى، وبالتالي نتنياهو يريد أن يأخذ الأسرى بدون أثمان وبدون إعطاء أي فرص لنصر للمقاومة.
يعني بالرغم من هذا التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد في كيان الاحتلال، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات الجيش وأيضا في الأوساط العامة داخل الكيان، هل من انعكاسات لذلك على استمرارية العدوان على القطاع دكتور؟
طبعا طبعا هناك رفض تام من قبل شرائح المستوطنين والجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني المؤقت، رافضة للاستمرار في هذه الحرب، رافضة لخطة نتنياهو في موضوع الانقلاب على الصفقات وعدم القبول بأي مقترح. وبالتالي يعني نحن أمام آلاف من الدعاوى والاقتراحات التي وقعت والشكاوى من قبل مختلف الاتجاهات والمستويات، سواء على مستوى العسكري، على مستوى القوات الاحتياط، على مستوى القوات الجوية، على مستوى القوات البرية، رؤساء حكومات سابقين، رؤساء أركان سابقين، حتى أيضا يعني أساتذة الجامعات اليوم، كل ذلك كلهم اليوم قدموا شهادات وقدموا دعاوى وطلبات رفض. وأيضا قوات الاحتياط عدم يعني الالتزام بالمشاركة في القتال، والجيش حتى الجيش الذي يريد أن يقاتل به نتنياهو والحكومة المتطرفة اليمينية اليوم بدأوا رافضين لكل هذا السلوك العسكري في الاستمرار في الحرب. أهالي الأسرى يعني ينزلون كل يوم ضد حكومة نتنياهو من أجل الضغط لإتمام الصفقة وعدم التفريط بأبنائهم الأسرى، وهذه مسألة أصبحت واضحة أن كرة الثلج بدأت تكبر أمام نتنياهو في موضوع الاستمرار بالحرب.
نعم.
لا يوجد أفق، لا يوجد أفق لهذه الحرب، وبالتالي الضغط بدأ كبيرا ويتزايد ويتعاظم، لا سيما أن هناك أيضا ملفات أخرى مرتبطة ضد نتنياهو سوف تضغط عليه كثيرا من أجل إيقاف الحرب، من أجل القبول بأي صفقة تعيد الأسرى داخل الكيان الصهيوني، وقف الحرب، وقف اطلاق النار، عدم الاستمرار في موضوع الحرب، لأن هناك كلفة بشرية لا يمكن أن يتحملها الجيش، وخصوصا اليوم نسمع أن أحداث صعبة حصلت في داخل غزة، وبالتالي هناك إصابات وهناك خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.
أنت اسمح لي أنتقل إلى لبنان، يعني العدو يواصل عدوانه والمقاومة تحدد موقفها على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، يعني قالها بصراحة: للدبلوماسية حدود وسلاحنا في يدنا ولا نتخلى عنه. ماذا عن معادلة الساحة اللبنانية، يعني في ظل استمرار الاعتداءات وتحديد المقاومة لهذا الموقف حيال الدبلوماسية وسلاحها؟
طبعا يعني كان كلام سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالأمس حاسما وضروريا للجم اندفاعة العدو الإسرائيلي في موضوع العدوان والخروقات، وبالتالي عدم جدوى الدبلوماسية وعدم قدرة الدبلوماسية اللبنانية والحكومة اللبنانية في وقف العدوان والاعتداءات على لبنان والانسحاب أيضا من الأراضي التي ما زالت محتلة. لذلك اليوم هذه إشارة صدمة كبيرة من قبل المقاومة بأن المقاومة بدأت تفقد صبرها في هذا الموضوع، بأن المقاومة جاهزة وقوية، لا يمكن الاستخفاف بخياراتها، لأن الخيارات ما زالت مطروحة أن تعود المقاومة إلى فعاليتها وتفعيل خياراتها في موضوع الضغط على العدو الإسرائيلي بأشكال وأساليب متعددة. يعني قال عنها سماحة الأمين العام بأنها موجودة وفعالة وقوية وستغير مجرى المعادلة الموجودة، لأن المعادلة التي يريد أن يفرضها العدو الإسرائيلي بأن يعتدي بدون أي ردة فعل من لبنان، فضلا عن موضوع أن المقاومة اليوم هي جاهزة للتعاون مع الدولة اللبنانية، مع الجيش اللبناني، مع القوى المقاومة الموجودة في لبنان من أجل الضغط على العدو الإسرائيلي، من أجل الانسحاب والتراجع ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ويعني الذهاب باتجاه تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وحذافيره، لا أن يتم هذا التجاوز والقفز فوق مندرجات وتفاصيل هذا القرار. لذلك المقاومة أرسلت رسالة قاسية وقوية جدا بأنها لم تضعف، أنها قوية، الخيارات متعددة، أن هذا المشهد الذي صبرت عليه لمدة 5 أشهر لم يعد مفيدا للبنان، بأن